أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: الإجازة ومشكلة النسخ في كتب الرواية. لازلنا نتكلم في الباب الثالث، علم الإسناد. تطرقنا إلى الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث، ذكرنا المبحث الأول متن الرعاية للشهيد الثاني، ثم ذكرنا المبحث الثاني تحقيقات وأبحاث، فهذا العنوان أفضل من عنوان اللواحق. البحث الأول ذكر أمثلة أنحاء تحمل الحديث، وقد أنهينا، ويمكن تسميته بالملحق الأول. البحث الثاني أو الملحق الثاني: الإجازة ومشكلة النسخ في كتب الرواية، وعنوانته بالبحث أفضل. الإجازة كما تقدم لا تزيد على كونها مجرد إذن في الرواية، فالمجيز يأذن للمجاز في أن يروي عنه ما يحق له روايته من كتبه أو كتب غيره. فالإجازة بهذا المعنى لا تلازم وجود المجاز بالحمل الشايع حين الإجازة، فلا تعني الإجازة بهذا المعنى تشخص موردها، خصوصا إذا نظرنا إلى أقسام الإجازة. فمن أقسامها إجازة غير المعين لغير المعين، ويكفي هذا القسم وهو إجازة غير المعين لغير المعين لبيان أن بعض هذه الإجازات ليست إلى واقع النساخ. ومن هنا يقع الحديث في أن الإجازات هل هي إجازات إلى العناوين أو إلى المعنونات؟ فلو رأينا إجازة فلان لفلان أن يروي عنه الكتب الأربعة وإلى آخره، فهل هذه الإجازة إجازة إلى واقع النسخ بحيث أن المجيز ناول المجاز الكتب الأربعة وغيرها ونسخها المختلفة وأجازه أن يروي هذه الكتب عنه، فتكون الإجازة إلى واقع النسخ إلى حقيقة النسخ، أي أن الإجازة تكون إلى المعنونات، يعني إلى مضمون ما عنونه من الكتب، أم أن الإجازة إلى العناوين فهي إجازة صورية لكي يثبت اتصال سلسلة السند إلى هذه العناوين. هذا هو بحث اليوم: هل الإجازة هي إجازة إلى عناوين الكتب أم أن الإجازة هي إجازة إلى معنونات الكتب بنسخها المختلفة؟ وهذا البحث له ثمرة عملية كبيرة في نظرية تعويض الأسانيد. فإذا كانت الإجازة إلى المعنونات، يعني إلى مضمون النسخ المعنونة، أمكن القول بنظرية تعويض الأسانيد. وأما إذا كانت الإجازة إلى العناوين، يعني مجرد عناوين الكتب، فهي إجازة صورية شكلية ليست حقيقية، فحينئذ يشكل تعويض الأسانيد بهكذا إجازات. والحال أننا نجد أن مشهور المحققين لم يدققوا كثيرا في الإجازات، فنراهم قد اعتمدوا على تصحيح الكتب والروايات بهذه الطرق التي ذكرها صاحب البحار في خاتمة بحار الأنوار. وهذه المشكلة قد تثار في مرحلتين. المرحلة الأولى بالنسبة إلى المتقدمين ومصادرهم، فيقال هل إن مصادر الكتب الأربعة كالأصول الأربعمائة قد وصلت إلى المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة بنسخها، والأسانيد الموجودة في الكتب الأربعة هي أسانيد إلى واقع النسخ والمعنونات باختلاف نسخها، أم أن أسانيد الكتب الأربعة إلى مجرد عناوين الكتب الأولية التي نقلوا عنها ما نقلوا في كتبهم الأربعة؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، يمكن أن تثار هذه المشكلة بالنسبة إلى كتب المتأخرين، خصوصا المجاميع الحديثية المتأخرة كالوافي للفيض الكاشاني والبحار للعلامة المجلسي وعوالم العلوم للمحقق الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني ووسائل الشيعة للحر العاملي ومستدرك الوسائل للمحدث النوري وجامع أحاديث الشيعة للشيخ المعزي بأمر السيد حسين البروجردي. من هنا يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى ما يرتبط بكتب المتقدمين ومصادرهم، النقطة الثانية ما يرتبط بالكتب والأصول الواصلة إلى المتأخرين. النقطة الأولى، الحديث عن كتب المتقدمين ومصادرهم، والمراد بالمتقدمين من تقدم على الشيخ الطوسي فهو خاتمة المتقدمين. إذا رجعنا إلى الكتب الأربعة وغيرها من كتب المتقدمين ككتب الشيخ الصدوق رحمه الله وفهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، نلاحظ بشكل جلي أن المتقدمين كانوا يفرقون بين مجرد السند إلى العناوين وبين السند إلى المعنونات. فنجد أن الشيخ الطوسي قد ذكر في ترجمة العلاء بن رزين 4 أسانيد إلى 4 نسخ من كتاب واحد للعلاء بن رزين، مما يعني أن الإجازات في زمن المتقدمين كانت ناظرة إلى النسخ وواقعها، بحيث يفرد لكل نسخة النسخة سندا مستقلا إذا اختلفت النسخ عن بعضها اختلافا معتدا به، مما يعني أن الإجازات زمن الشيخ الطوسي والنجاشي كانت ناظرة إلى واقع النسخ وإلى المعنونات، ولم تقتصر على العناوين. فإذا تتبعنا كتب المتقدمين ولاحظنا أنحاء تحمل الحديث في إجازات وأسانيد فهرست النجاشي والشيخ الطوسي، يلحظون في الإجازة وجود المجيز بالحمل الشايع الصناعي، يعني لابد أن يكون له مصداق في الخارج، ولا يكتفون بمجرد الإجازة الصورية والشكلية كما عليه الكثير من المتأخرين. زارني أحد الإخوة ممن يصحب العلماء، قال لماذا لا تأخذ إجازة في الرواية؟ قلت أنا إجازة في الرواية ما عندي. قال أنا أكلم المرجع الفلاني وأخرج لك إجازة في الرواية. بعد يومين جاء بإجازة في الرواية، ولم أره ولم يراني. هذه إجازة لمجرد ماذا؟ اتصال السنة شكلية. وإذا تقرأ في النص وقد أجزت له أن يروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة للمتقدمين والكتب الأربعة للمتأخرين إلى آخره. الخلاصة، نحن لا نواجه أي مشكلة بالنسبة إلى إجازات المتقدمين، فإنها إجازات ناظرة إلى واقع النسخ والمعنونات، وهذا واضح وجلي لكل من راجع مصادر كتبهم الحديثية والرجالية. وبالتالي لبوا هذا البحث، البحث الثاني ينصبوا في النقطة الثانية، ما يرتبط بالكتب والأصول الواصلة إلى المتأخرين. وأساس هذا البحث يتمحور حول كيفية التعامل مع الكتب والأصول التي نقلت إلى المتأخرين وشكلت الأساس لتأليف الجوامع المتأخرة، البحار والعوالم والوسائل والوافي والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة. قد يقال إن هذا البحث نحن لسنا بحاجة إليه، لأن أكثر الكتب والأصول والمصنفات قد وصلت إلينا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو احتفت بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. وفي طليعة هذه الكتب، الكتب الأربعة، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. فهل يقال إن هذه الكتب نحن نحتاج فيها إلى إجازات وإلى أسانيد؟ نحن في غنى عن ذلك، بل بعض الكتب أصبحت بمتناول أيدي الشيعة على مر العصور ومورد عناية فقهاء الطائفة، ككتاب كامل الزيارات لابن قولوي أستاذ الشيخ المفيد رحمة الله عليه، فمثل كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي وكتاب الإرشاد للمفيد من الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى سنة. إلا أن الإنصاف أن هذه الدعوة تارة ندرسها عند المتقدمين وتارة ندرسها عند المتأخرين. أما بالنسبة إلى المتقدمين فدعوى أن جميع كتب مصادرهم من الكتب المشهورة دون إثباتها خرط القتاد. نعم، بعض الكتب قد ثبت اشتهارها في ذلك الزمان، كجامع البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وجامع محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. فمثل هذه الكتب كانت كالنار في رابعة المنار في ذلك الزمان. فهنا قد يقال إن المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة لا يحتاجون إلى سند بالنسبة إلى هذه الكتب المشهورة، لأن الغرض من الطريق والسند إثبات صحة انتساب النسخة إلى من نسبت إليه. ومع اشتهار هذه الكتب وانتشارها نحن في غنى عن بحث السند إليها. نعم، الكثير من الأصول كانت مشهورة في ذلك الزمان، في زمن الكليني والصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن لا يمكن دعوى أن جميع الأصول الأربعمائة وغيرها كانت مشهورة لا تحتاج إلى سند، إلا أن الكلام كل الكلام بالنسبة إلى المتأخرين. فمن قال إن جميع الكتب التي نقل منها صاحب البحار كانت من الكتب المشهورة، ومن قال إن جميع الكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل أو المستدرك أو الوافي كانت من الكتب المشهورة. من هنا عقد المحقق الخوئي رضوان الله عليه في كتابه وموسوعته العظمى معجم رجال الحديث باب تحت عنوان اختلاف النسخ، ففي كل راوين وفي كل مجلدين في نهاية المجلد بحث في اختلاف النسخ. وهكذا عقد المحقق العظيم السيد حسين البروجردي رحمه الله بحوثان في دورته وموسوعته الكبرى ترتيب الأسانيد، طبع الآن ترتيب أسانيد الكافي 10 أجزاء، وموجود أيضا ترتيب أسانيد التهذيب وترتيب أسانيد الاستبصار وترتيب أسانيد من لا يحضره الفقيه، موجود في النسخة الحجرية ولكنها لم تخرج إلى النور، مطبوعة كحجرية نسخة حجرية، والموجود هو الآن ترتيب أسانيد الكافي. والخلاصة إن الثابت من هذه الشهرة أو الاستفاضة هو ماذا؟ هو بعض الكتب لدى المتقدمين وليس جميعها، وأما كتب المتأخرين ففيها تأمل، وإذا حصل اختلاف بين النسخ لا بد من إعمال الأصول العقلائية كأصالة عدم الزيادة أو عدم النقيصة أو أصالة عدم التغير. لذلك عقد السيد الخوئي والسيد البروجردي هذه الدورات لبيان الأصل العقلائي المتبع عند اختلاف النسخ، ومن أضبط المتون والكتب في ضبط السند والمتن معان كتاب الوافي للمحقق الفيض الكاشاني رضوان الله عليه. لذلك نلاحظ السيد الخوئي دائما في مختلف الروايات قال في الوافي كذا وفي الوافي كذا، لأن الفيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط المتن والسند من جهة، وفي بيان المعاني اللغوية والعرفية من جهة أخرى، بما أوتي من ذوق فقهي وروائي رائع رضوان الله عليه. لذلك من الغريب العجيب أن الكثير من الأبحاث في زماننا هذا يكتفون بإيراد الرواية من وسائل الشيعة، ومن يزيد منهم يردف مستدرك الوسائل للمحدث النوري بوسائل الشيعة للحر العاملي من دون تدقيق في اختلاف النسخ، والحال ان اختلاف النسخ يوجب الاختلاف في النتيجة الفقهية. ومن الجهود المشكورة في زماننا هذا هو تحقيق كتاب الكافي للكليني بنسخ مختلفة، وقد بلغ 15 مجلدا نظرا لاختلاف النسخ. وممن اعتنى باختلاف النسخ في زماننا هذا سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله، فإنه اهتم باختلاف النسخ بشكل فردي، وتجلى ذلك في اختلاف فتاواه، فقد اختلفت فتاواه كثيرا نتيجة لاختلاف الأسانيد واختلاف متون الروايات واختلاف النسخ. لذلك لا بد من العناية بمسألة اختلاف النسخ واختلاف الأسانيد. ومن أفضل ما كتب حاليا دورة ترتيب وتجريد الأسانيد للسيد حسين البروجردي رحمه الله، وعنوان اختلاف النسخ في تراجم معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. ومن هنا نعقد البحث في حقيقة الإجازات عند المتأخرين. نحن نحتاج في هذا البحث إلى إثبات أن الإجازة بمجردها لا تعني نقل النسخة عبرها، وهناك شواهد كثيرة. إذا رجعنا إلى كتاب الإجازات للشيخ محمد باقر المجلسي في البحار سنجد شواهد عديدة وقرائن كثيرة على أن أكثر الإجازات لدى المتأخرين إنما هي إجازات شكلية وصورية غير حقيقية، ولم تقترن بنقل الروايات ولا نقل كتب بالحمل الشايع. وهذا البحث لا يحسمه إلا الاستقراء، فلا بد من قراءة مجلدات الإجازات من بحار الأنوار، والذي جمع فيه المحدث الشيخ محمد باقر المجلسي الوجازات الواصلة إلى المتأخرين منذ زمن المحقق الحلي نجم الدين صاحب شرائع الإسلام، وزمن ابن أخته العلامة الحلي صاحب التبصرة، إلى زمنه. وهذه هي المرحلة الهامة. وسنذكر 6 عناوين، سيتضح من هذه العناوين الستة أن هذه العناوين الستة وإجازاتها كلها إجازات صورية وشكلية لم تقترن بمناولة كتاب، بل بعضها إجازة إلى ما ليس بمكتوبين، بل بعضها إجازة إلى ما ليس بموجودين من الكتب أو من لم يكن موجودين من الآثار. ولكي يسهل البحث ذكر شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله الذي قرأ كتاب الإجازات من بحار الأنوار بالكامل هذه المجلدات لكي يستخرج هذه العناوين الستة، فجزاه الله خير الجزاء على تتبعه. ومن خلال تتبعه سيظهر أن الكثير من إجازات المتأخرين لا يمكن التعويل عليها في نظرية تعويض الأسانيد، لأنها إجازات شكلية وصورية لم تقترن بمناولة نسخ الموجودة، بل بعضها إجازة إلى ما لم يكتب أصلا. والعناوين الستة كما يلي: العنوان الأول، إجازة كتب لم تصل إلى زمن المجيز. ونذكر 3 أمثلة. المثال الأول، ما حصل للشهيد الثاني حيث أجاز كتب الحسين بن عبيد الله الغضائري وكتب الشيخ أبي عمرو الكشي، مع أن كتب الرجلين لم تصل إلى أحد من المتقدمين، فضلا عن المتأخرين. فقد قال الشهيد الثاني في إجازته المعروفة إلى تلميذه الوفي الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد البهائي، قال ما لفظه: ومصنفات ومرويات الشيخ أبي علي الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال، ومصنفات ومرويات الشيخ الجليل الضابط أبي عمرو الكشي بواسطة الشيخ الجليل هارون بن موسى التلع كبري، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 159. وإذا رجعنا إلى مقدمة فهرست الشيخ الطوسي نجد أنه يترجم لأستاذه الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله قائلا: وكان له كتابان، أحدهما في الأصول والآخر في المصنفات، وقد اخترم رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين. فالشيخ الطوسي تلميذ الغضائري يقول إن كتاب الغضائري ومنه كتاب الرجال قد تلف، والحال إن الشهيد الثاني وهو من المتأخرين يجيز الشيخ حسين بن عبد الصمد بكتاب الرجال للغضائري، كما أن كتاب الكشي وصل إلى الشيخ الطوسي وكتب منه اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين ولم يصلنا رجال الكشي. المثال الثاني، تكررت هذه العبارة بعينها في إجازة المحقق الشيخ حسين الخنساري لتلميذه الأمير ذي الفقار بحار الأنوار جزء 107 صفحة 89. مع وضوح أن مثل هذه الكتب لم تصل إلى المحقق الخنساري وهو من متأخري المتأخرين، فلا يبقى إلا أن نقول إنه قد مشى ومضى على التعبير المتداول بين العلماء. واللطيف العجيب الغريب أن المحقق الخنساري في بداية الإجازة وفي نهاية الإجازة ينص على أنه لا فائدة من هذه الإجازة سوى الحصول على سند شكلي صوري. قال قدس سره محقق الخنساري في مقدمة الإجازة، هذه إجازة مشهورة تلميذ الأمير ذو الفقار، فأجزت له، لاحظ تواضع المحقق الخنساري هذا في المقدمة، فأجزت له ولكن لم أعلم أني أهل لذلك، ولم أعلم أن للإجازة أثرا أم لا. بحار الأنوار جزء 107 صفحة 86. وقال في خاتمة الإجازة، بحار الأنوار الجزء 107 صفحة 90، إجازة طويلة 4 صفحات، فهذه جملة من الأسانيد المتصلة إلى مؤلف الكتب الأربعة المذكورة، فليروها وفقه الله لما يحب ويرضى، وبلغه إلى ما يتمناه إجازة عني بهذه الطرق وغيرها مما ذكره الأصحاب في كتبهم وضمنوه إجازاتهم، بل الحق أن انتساب هذه الكتب الأربعة إلى مؤلفيها متواتر قطعي، والظاهر على هذا أن تكون الإجازة للتبرك والتيمن باتصال السند بأصحاب العصمة، وإلا فليس مما لا بد منها، ولعل هذه مما يعذرني في الإقدام على الإجازة مع ما ادعيت سابقا من عدم العلم بأني أهل لها أم لا، وبأن لها أثر أم لا. المثال الثالث، إجازة الشيخ محمد تقي المجلسي كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، مع أن كتاب مدينة العلم وهو الكتاب الخامس الذي يضاف إلى الكتب الأربعة لم يصل إلى المتأخرين، وهذا الكتاب مفقود بالاتفاق ولم يصل إلى أحد من المتأخرين فضلا عن متأخر المتأخرين. قال التقي المجلسي في إجازته لبعض تلاميذه مع لفظه، خصوصا كتب الأبي جعفرين المحمدين الثلاثة من الكافي وتهذيب الأحكام والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ومدينة العلم والأمالي وعلل الشرائع والخصال والتوحيد وثواب الأعمال وعقاب الأعمال وعيون أخبار الرضا ومعاني الأخبار والغيبة وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والقراءة والكلام واللغة وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والقراءة والكلام واللغة وغيرها مما هو مثبت في الفهارست والإجازات سيما كتب إجازات السيدين السندين ابني طاووس والعلامة والشهيدين، سيما إجازات المحقق المدقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، فإنها كانت حاوية لأكثرها ومشتملة على التحقيقات الكثيرة والإفادات اللطيفة. فاستخرت الله تبارك وتعالى وأجزت له دام تأييداته أن يرويها عني بأسانيد المتكثرة، بحار الأنوار جزء 107 صفحة 74، الشاهد ذكره لكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق. والأبلغ من ذلك أنه صرحا بإجازته بجميع ما اشتمل عليه فهرست الشيخ الطوسي. مع وضوح أن الكثير مما ذكر من الكتب في فهرست الشيخ الطوسي لم يصل إلى الشيخ محمد تقي المجلسي، مما يعني أن هذه الإجازات إنما هي إجازات شكلية وصورية. لذلك من باب المثال يلاحظ ما يلي: بحار الأنوار جزء 107 صفحة 15 57 72 113، هذا العنوان الأول: إجازة كتب لم تصل إلى زمن المجيز، مثل كتاب مدينة العلم. العنوان الثاني: إجازة كتب لم يكن قد ألفها المجيز حين الإجازة، فهذا المورد يفيد بوضوح أن الإجازة إنما هي شكلية ويراد بها اتصال سلسلة السند وليست إجازة إلى واقع النسخ، لأن الكتب لم تكتم فلا يصل المجال إلى البحث عن واقع نسخ الكتب، بل ربما يجيزه ويعزف عن كتابة هذا الكتاب أو يدركه الموت قبل كتابة ذلك الكتاب، ولربما ألفها ولم يتسنى للمجاز أن يطلع عليها. ونذكر مثالين. مثال الأول: ما ذكره الشيخ معين الدين المصري في إجازته للمحقق الشيخ نصير الدين الطوسي، حيث قال مع لفظه: وجميع تصانيفه، يقصد ابن زهرة الحلبي، وجميع تصانيفه ومسموعاتي وقراءاتي وإجازاتي عن مشايخي ما أذكر أسانيده وما لم أذكر إذا ثبت ذلك عنده، وما لعلي أن أصنفه. بحار الأنوار جزء 104 صفحة 32. المثال الثاني: ما صرح به العلامة الحلي للسيد مهنا بن سنان، قال: يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر: قد أجزت للمولى السيد الحسيب النسيب المعظم المرتضى سيد الأشراف مخفر آل عبد مناف نجم الملة والحق والدين مهنا بن سنان العلوي الحسني، أدام الله إفضاله وأعز إقباله وبلغه في الدارين أعماله وختم بالصالحات أعماله، أن يروي عني جميع ما صنفته من الكتب في العلوم العقلية والنقلية وجميع ما أصنفه وأمليه في مستقبل الزمان إن وفق الله تعالى. بحار الأنوار جزء 104 صفحة 147. هذا واضح جدا. فالإجازة إلى العناوين لا إلى المعنونات. مثال الثالث: ما ذكره الشيخ محمد بن خاتون العاملي في إجازته للشيخ علي بن الحسين الكركي، حيث أجاز له جميع ما أجازه العلامة الحلي للسيد مهنة في إجازته السابقة، وذلك بنص عبارته بحار الأنوار جزء 105 صفحة 21، ونص العبارة: وجميع ما أصنفه وأمليه في مستقبل الزمان إن وفق الله تعالى. وهناك موارد كثيرة قد يحصل عليها المتتبع. هذا تمام الكلام في العنوان الثاني: إجازة كتب لم يكن قد ألفها المجيز حين الإجازة. العنوان الثالث: إجازات عبر المراسلة، يعني لم يحصل لقاء بين المجيز والمجاز، ولم تحصل مناولة أو حصول على نسخ، وإنما مراسلة بين عالمين، فيجيب المجيز المجاز بإجازة عامة أو إجازة خاصة عبر المراسلة من دون أن يحصل أي نوع من أنحاء التحمل عبر، يعني أي نوع من أنحاء التحمل للكتب والأحاديث بالحمل الشائع. ومن الواضح أن هذه الإجازة إنما هي إجازة إلى العناوين لا إلى المعنونات. نذكر مثالين. مثال الأول: إجازة السيد ابن طاووس للشيخ يوسف بن حاتم الشامي، حيث يظهر أنه أرسل له هذه الرسالة يستجيزه فيها قائلا، شيخ يوسف هكذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، إن رأى مولانا وسيدنا فريد عصره ووحيد دهره السيد الإمام العالم الفاضل الكبير الفقيه الزاهد العابد الزكي الورع سلالة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، رضي الدين، حجة الإسلام والمسلمين، قدوة العلماء والعارفين، سلف الصلاح، سلف السلف وبقية الخلاف، زين العترة الطاهرة، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس، عضد الله الكافة بطول بقائه، عضد الله الكافة بطول بقائه، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، أن يجيز لأصغر خدامه وربيب نعمته يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي جميع ما صنفه أو ألفه أو نظمه أو نثره أو اختاره أو حرره أو قرأه أو سمعه أو أجيز له أو كتبه أو كان له طريق إلى روايته أو يكون مما يعد من سائر درايته أو يمكن أن يرويه أحد عن خدمته، فينعم بذلك علي ما يليق بفضله وسجاياه. إذن واضح من خلال هذا أن المراد اتصال سلسلة السنة، وإلا ما الفائدة من الإجازة في النثر والشعر وليس من الروايات، وإنما المراد التبرك بوجود سند إلى السيد ابن طاووس صاحب الكرامات، سيد علي، سيد رضي الدين ابن طاووس صاحب كتاب الإقبال. أجاب السيد ابن طاووس: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلواته على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين، يقول: علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد هو الطاووس ابن إسحاق بن الحسن ابن محمد ابن سليمان ابن داود صاحب عمل النصف من رجاب ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بحار الأنوار جزء 104 صفحة 45 إلى آخر الإجازة. المثال الثاني للإجازة عبر المراسلة، هذه إجازة لعلها أهم إجازة، أحسن، وهي إجازة العلامة الحلي الكبيرة لسادات بني زهرة الحلبيين، وهي أهم الإجازات الواصلة إلينا من أوائل المتأخرين. العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، وقد شكلت أساسا لمعظم إجازات المتأخرين، وهي على عظمها وعمومها واشتمالها على كتب الخاصة والعامة واضحة في أنها إجازة بالعناوين دون المعنونات. قال العلامة الحلي في هذه الإجازة: وبلغنا في هذا العصر ورود الأمر الصادر من المولى الكبير والسيد الجليل الحسيب النسيب نسل العترة الطاهرة وسلالة الأنجوم الزاهرة المخصوص بالنفس القدسية والرياسة الأنسية، تتعلم السجعات والكلمات الحلوة وتعظيم العلماء، والرياسة الأنسية الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق أفضل أهل عصره على الإطلاق، على الملة والحق والدين أبي الحسن علي بن أبي إبراهيم محمد بن أبي علي الحسن ابن أبي المحاسن زهرة ابن أبي المواهب علي بن أبي سالم محمد بن أبي إبراهيم محمد النقيب ابن أبي علي أحمد بن أبي جعفر محمد بن أبي عبد الله الحسين بن أبي إبراهيم إسحاق المؤتمن ابن أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي جعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي الحسن علي زين العابدين عليه السلام ابن أبي عبد الله الحسين الصبط الشهيد صلوات الله وسلامه عليه ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ناسابون تضاءلت المناسب دونه فضياؤه لصاحبه في فجره أيده الله تبارك وتعالى بالعنايات الإلهية وأمده السعادات الربانية وأفاض على المستفيدين من جزيل كماله كما أسبغ عليهم من فواضل نواله. يتضمن سبب إجازة صادرة من العبد له ولا قار به ولأقار به السادات الأماجد، يعني أقر به أقر به عيون السادة الأماجد، ولأقار به السادات الأماجد المؤيدين من الله تعالى في المصادر والموارد، وأجوب عن مسائل دقيقة لطيفة ومباحث عميقة شريفة، فامتثلت أمره رفع الله قدره وبادرت إلى طاعته، وإن استزلت سوء الأدب المغتفار في جنب الاحتراز عن مخالفته، وإلا فهو معدن الفضل والتحصيل وذلك غني عن حجة ودليل، وقد أجزت له أدام الله أيامه ولولده المعظم والسيد المكرم شرف الملة والدين أبي عبد الله الحسين ولأخيه الكبير الأمجد والسيد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد ولولديه الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الدين وأبي محمد عز الدين حسن عضدهما الله تعالى بدوام أي حسن عضدهما الله تعالى بدوام أيام مولانا أن يروي هو وهم عني جميع ما صنفته في العلوم النقلية والعقلية، أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين، وجميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم واستفدت من أنفاسهم. ثم إنه قد ضمن هذا طبعا بحار الأنوار جزء 104 صفحة 61، وقد ضمن هذه الإجازة جميع كتب الخاصة والعامة. ومن الواضح أن جميع هذه الكتب لم تكن عند العلامة الحلي في مكتبته الخاصة، فضلا عن أن ينقل هذه الكتب عبر المراسلة، ينقلها كلها إلى جميع سادات بني زهرة الحلبيين الذين كانوا في حلب بسوريا بالشام، والعلامة الحلي كان بالعراق. ومن اللطيف أن الكثير من علمائنا المتأخرين عن العلامة قد ضمنوا إجازاتهم مقاطع من هذه الإجازة في كلماتهم، وواضح أنها رسالة، أنها إجازة عبر ماذا؟ عبر المراسلة. هذا تمام الكلام في العنوان الثالث. العنوان الرابع: قراءة المستجيز كتابا عند المجيز وإجازته بجميع الكتب. هو قرأ عنده كتاب واحد لكن ما لم يختصر في الإجازة على كتاب واحد، وإنما أجازه بجميع كتبه. العنوان الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.